السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى في لقاء أو حوار مع الشباب. حوار مع الشباب، طبعا المفروض النهارده كنا هنتكلم عن فن الدعوة، لكن عايزين برضه نكمل شوية كده في حوار مع الشباب. واتكلمنا يوم الحد اللي فات لو تفتكروا، اتكلمنا عن الغفلة، وقلنا احنا لما هنبدا في كلام عن الشباب عايزين نكلم الشباب اللي لسه ما جاش، عشان ربنا يكرمه ان شاء الله ويتوب عليه ويهديه ويبقى معانا ان شاء الله، يعني له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. فاحنا اصحابك وحبايبك وبنقول لك الى الهدى ائتنا. هنتكلم شويه مع الشباب اللي لسه بعيد تماما، وبعد كده ان شاء الله نبتدي بقى نضع يعني منهج تربوي للشباب الامه ان شاء الله. واسال الله عز وجل ان يهدي شباب المسلمين جميعا، وان يرزقنا واياكم الصدق والاخلاص في القول والعمل، انه ولي ذلك والقادر عليه. احبتي في الله، عايز اقول يا شباب، عشت كم سنه ومامل ان انت تعيش كم سنه كمان؟ عندك امل تعيش كم سنه؟ عندك امل تعيش لحد ما يبقى عندك 70 80 سنه 100 سنه؟ طيب لو اختصرنا العمر ده كله وقسمناه، هنقسمه ازاي؟ قول 20 سنه نوم، لو انت هتعيش 60 سنه، يعني بتنام كل يوم 8 ساعات، يعني تلت اليوم، يعني 20 سنه، يعني تلت العمر نوم. ولو بتشتغل او بتدرس ادي كمان 20 سنه، يا اما دراسه يا اما يعني يا اما عمل مثلا، بتشتغل 8 ساعات برضه في اليوم. طيب وبعدين، وبيتبقى عندك من العمر كله 20 سنة، قسمهم بقى ما بين حق زوجة وحق أولاد وحق الجار وحق الرحم وأسرتك، والدك ووالدتك وحبايبك وأصدقائك، وأكل وشرب ونوم وخروج وفسح. هتلاقي في النهاية العمر كله صف على 4 5 سنين عبادة تنال بها جنة الفردوس التي فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في طبعا ناس اذكياء جدا، قلنا قبل كده، بيقدروا ان هم بفضل الله سبحانه وتعالى وبحوله وقوته يحولوا العادات الى عبادات. ان انا كده كده عايش، كده كده هاكل وهشرب وهنام وهتزوج وهخش الخلاء وهروح هنا واروح اشتغل وكل حاجه. طب احول كل ده لعبادات ازاي؟ احنا قلنا قبل كده في عجاله سريعه عشان ما نكررش، ان انت كده كده هتاكل، انا عازمك على الاكل وقاعدين بناكل مع بعض. كده كده انا باكل بنيه ان انا اتقوى بالطعام ده على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. ايه اللي هيمنعك انت كمان؟ يبقى انت بتاكل وانا باكل في نفس الاكل وفي نفس الصحن، لكن انا بحول الاكل ده الى عباده، وانت مش واخد بالك، انت بس مجرد عايز بتاكل وبتشرب وخلاص، ويعني وقت الاكل وخلاص وبتاكل. هيعدي الاكل، انت ما بتعملش معصيه، لكن في نفس الوقت انت لم تحدث طاعه. واخد بالك؟ طيب انا كده كده بشرب وانت كده كده برضه بتشرب، حول الشرب نفسه الى ان انت تنوي ان بالشرب دوت بتستعين بالميه ديت على طاعه ربنا سبحانه وتعالى. هتنام شويه، واحتسب في نومتي ما احتسب في قومتي، ان انا يا ربي لو صاحي كنت هعبدك واذكرك يا رب العالمين، واقرا قران واصلي واعمل واعمل، بس انا هنام شويه عشان اقدر استعين بشويه النوم دولت على قيام الليل وعلى العباده وعلى غير ذلك. يبقى النوم نفسه عباده، ويرسل الله لك ملكا يقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، يعني طول ما انت نايم بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب انا كده كده هشتغل، مش معقول هسيب اولادي من غير اكل ومن غير شرب، مش معقول هسيب زوجتي كده. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واللقمه يضعها الرجل في امراته له بها صدقه. والنبي صلى الله عليه وسلم ايضا يقول دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في عتق رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أهل بيتك يعني، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. دي جميلة أوي. يبقى إذن الدينار اللي أنا بأنفقه على زوجتي وعلى أولادي ليا بها صدقة لو احتسبت بفضل الله. يعني أنا بسأل ساعات مثلا ناس متجوزين، أنت كده كده داخل سوبر ماركت وأنا معاك في نفس السوبر ماركت، داخلين نشتري حاجات، أنا وأنا بشتري اي حاجه وبدفع فلوس بحتسب ان الفلوس دي صدقه. تقول لي صدقه ازاي اذا كان انا اصلا مسؤول شرعا ان انا انفق على زوجتي وعلى اولادي؟ يبقى ازاي احسبها صدقه؟ الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمه واسعه يوضح المساله دي توضيح عظيم جدا. قال لك لان الانسان اصلا مجبول على حب الاجر، خد بالك. فلما ربنا سبحانه وتعالى امر، انا بقول لك كلام الحافظ بمعنى يعني، فلما ربنا امر الانسان ان هو ينفق على زوجته وعلى أولاده وقال له إن النفقة دي واجبة، فظن الإنسان إن الواجب اللي هو بيعمله ليس له فيه أجر، إن كده كده أنا واجب عليا إن أنا أنفق على زوجتي وعلى أولادي، يبقى كده كده لازم هدفع ولا يتخيل أنه يحصل على الأجر إلا في الصدقة التي أوجبها الله عز وجل على غير أهله. فوضح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أن لك أيضا أجر بفضل الله سبحانه وتعالى على زوجتك وأولادك، زي ما لك أجر وانت بتتصدق وانت بتطلع زكاة مالك وانت بتتصدق على الفقراء، لك بها أجر. فهنا في أجر وهنا في أجر، وانت بتدفع بقى كده وبتحاسب في سوبر ماركت مطلع 100 ريال 100 دينار 100 جنيه وبتدي الراجل فلوس كده، بتحتسب أن 100 جنيه بدفعها علشان أأكل زوجتي وأولادي، فيحسب لك بها صدقة. إذن فالإنسان يحتسب في كل حياته ما يفعله يجنيه بفضل الله ويجني الثمرة بتاعته بفضل الله سبحانه وتعالى. فأنت هتعيش قد إيه؟ 60 سنة يحسب لك عبادة 60 سنة، أحسن من واحد تاني يجي يوم القيامة يلاقي عبادته كلها يا دوب عمل 3-4 سنين، ليه إيه؟ ليه وقت الصلاة وقت الصيام وقت ما بيطلع صدقة وهكذا. لا، احتسب كل حياتك في سبيل الله، فيكون نومك وأكلك وشربك. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم، بيقول وفي بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ قال أجل، أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ قالوا بلى، قال كذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر. قد إيه ديننا جميل، قد إيه ديننا جميل فعلا. سهل جدا جدا أخويا وحبيبي أن أنت تكتنز قدر كبير جدا جدا من الحسنات على قد ما تقدر، شيل وحمل بس بجد والله، شيل وحمل. بس الزكي مش اللي يجمع حسناته بس، لا، يجمع حسناته ويحافظ على الحسنات ديت. عشان كده احنا لما اتكلمنا عن الغفله المره اللي فاتت يا جماعه، اتكلمنا عن ان في شباب كتيره بكل اسف اغراه، يعني فتنه الشباب ده، فتنه اغراه فتنه الشباب، ان هو لسه بصحته، ان هو لسه بعافيته، انه بيقدر يجري ويتنطط ويعمل ويضرب ويتضرب ويعمل ويسوي وجواه طاقه، لكن الطاقه دي تخد بالك هتخبو شيئا فشيئا. هتلاقي الشباب ابتدى كده يدبل واحده واحده لحد ما توصل ان انت تبقى راجل كبير وتقعد تفتكر يا خبر ابيض ده انا لسه كاني اول امبارح كان عندي 20 سنه والنهارده بقى عندي 60 سنه. العمر بيجري بسرعه كده، هو كده العمر. المولى عز وجل يقول للناس يوم القيامه، للمجرمين ربنا يعافينا ويعافيك منهم يا رب، يقول قال كم لبثتم في الارض عدد السنين؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم، واو هنا بمعنى بل، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري لما قال لابن عمر كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هنا بمعنى بل وليس بمعنى أو، بمعنى إيه؟ مش تخيير يعني، لأن الغريب الغريب كن بالك، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. طب ليه قال له أو عابر سبيل يعني بل عابر سبيل؟ لأن الغريب قد يأنس في بلد أخرى. بمعنى أنا عايش مثلا في بلدي، قد أشعر مثلا بأن أنا محتاج أعيش في بلد تانية أو أروح أجرب، فرحت اجرب فلقيت نفسي مرتاح هناك اكتر، فاقول خلاص انا بقى هنقل ولادي وزوجتي ونقعد هنا ونعيش ونعمر حياتنا كلها. يبقى انا غريب لكني ايه استأنست بهذه البلد فعشت وعمرت فيها. فالنبي لما قال له كانك غريب، طب ما الغريب ممكن يستأنس بهذه البلد، لا لا لا، او عابر السبيل. عابر السبيل ده لا يمكث في بلد اكثر من يوم او ساعات. يعني ايه؟ انا رايح البلد الفلانيه عامل رحله حول العالم، هنا هقعد يوم، هنا هقعد 5 ساعات، هنا هقعد نص يوم وهكذا. فلا تأنس بهذه الدنيا، معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انت حاول بقدر الامكان يبقى تعلقك بين بالدار الاخره. لو جينا لقينا واحد على كبر 6 اكتوبر او على كبر الدائري وحب يبني عماره، الناس هتقول ده مش ممكن يكون عاقل، صح كده؟ في حد يبني عماره فوق كوبري؟ هي الدنيا كوبري اصلا، الدنيا قنطره فاعبروها ولا تعمروها. ما ينفعش حد يبني عماره فوق كوبري يا جماعه، كوبري هتحط الاساس فيه، مفيش اساس. وبعدين العماره ده طريق الناس بتعدي منه، ما ينفعش حد يبني عليه عماره وهكذا. عشان كده بقول للشباب، يا شباب ربنا يبارك لي في عمركم يا رب ويحفظ شباب المسلمين جميعا، وقد ايه انا بحبكم والله وخايف عليكم وبعتبر نفسي يعني قريب منكم، لاني بتكلم بلغتكم، بتكلم بلسانكم، وحاسس بمشاكلكم، حاسس بمشاعركم، وحاسس قد ايه انتوا نفسكم تعيشوا عيشه جميله، وانا بتمنى لكم تعيشوا احلى حياه في الدنيا، الحياه الجميله، الحياه السعيده. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، الله ده في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هتعيش أجمل حياة، هتعيش فعلا، هتبقى الحياة حلوة يا شباب بجد، هتحس أن أنت فعلا في سعادة ما بعدها سعادة. قال عنها إبراهيم بن أدهم رحمه الله رحمة واسعة، والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وقال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة إن في الدنيا جنة، والله في جنة، في جنة إحنا ممكن نكون عايشينها في عز الآلام والأحزان والأمراض وعايش في جنة. خد بالك، إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قالوا ما هي إمام؟ قال إيه؟ جنة الإيمان. الإمام أحمد بن حنبل وصل لحتة الجنة الجميلة اللي بوصفها لك دي لدرجة بيقول والله ما بيتي والسجن إلا سواء، الاثنين زي بعض، أكون قاعد في بيتي أو أكون قاعد في السجن الاثنين زي بعض، لأن أنا عايش في جنة إيمان بحس بيها في أي مكان أنا رايح فيه. ولذلك الإمام ابن تيمية لما قال ماذا يصنع بي أعدائي، والله أنا جنتي وبستاني في صدري أنا رحت فهي معي، ثم قال أنا قتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هواه والمحجوب من حجب عن ربي. أعظم عقوبة وأعظم مصيبة تقع على الإنسان أن يحجب في الدنيا عن الأنس بالله ويحجب في الآخرة عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين أن احنا فعلا نستشعر معاني الإيمان. اوعى تضيع عمرك في أي حاجة كده ما تنفعكش لا في دين ولا في دنيا، اوعى تدمر حياتك، اوعى تخلي العمر يجري منك من غير ما تستفيد منه. اخويا وحبيبي على قد ما تقدر، على قد ما تقدر اوعى تفوت لحظة في عمرك، اللي عمر غالي والله العظيم، اوعى تفوت لحظة في عمرك من غير خير تحصله في دينك أو دنيتك. لأن ربنا سبحانه وتعالى يعلم أن طبيعة البني آدم بيحب أن يكون قدامه هدف ويكون مأجور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم امرأة كما في الصحيح ترفع صبيا صغيرا للنبي تقول يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال أجل ولك الأجر. هي ما سألتش عن الأجر، لكن النبي يعلم أن الإنسان مفطور على حب إيه؟ على حب الأجر. قال أجل ولك إيه؟ ولك الأجر. دي مسألة مهمة جدا. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين ان احنا نقف مع نفسنا بقى كده وقف كده ونحاسب نفسنا. المرة اللي فاتت قلنا مش عايز تلتزم ليه، مش عايز تصلي ليه، قلت انا خايف من ناس تسخر مني، وقلنا لك الآيات ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكين يقعدوا يقولوا نكت علينا، واخد بالك، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم ده يوم القيامة بقى، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثواب الكفار ما كانوا يفعلون. إذن المسألة إن الشاطر الجدع اللي يضحك في الآخر، مش مهم إن الناس في الدنيا بتتريق عليك، ما تتريق على النبي، أنت أحسن من النبي. وأنا قلت لك في الدرس اللي فات الناس ما رضتش عن الله، أربعة خمس أهل الأرض يكفرون بالملك جل جلاله، صدقني مش صدقني، انظر لتعداد السكان في العالم، شوف أربعة خمس أهل الأرض يكفرون بالخالق جل جلاله، واخد بالك؟ فإذا كانوا ما رضيوش عن الله ولا رضيوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هيرضوا عنا أنا وأنت؟ إحنا نسوي إيه بقى في رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن فالمسألة محتاجة إن إحنا نراجع نفسنا ونشوف إيه اللي مطلوب مننا نعمله؟ نعيش إزاي؟ شوف ربنا سبحانه وتعالى أمرنا إن إحنا نحاسب أنفسنا. بالك لا ينفعك لا نسب ولا مال ولا شباب ولا قوة ولا منصب ولا صيت ولا غنى ولا شهرة ولا أي حاجة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. دي أكتر آية من آيات المحاسبة، إن مفيش حد هينفعك لفلوسك ولا أولادك. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما قالش يوم لا ينفع زوجة ولا أم، إنما نقلك المال والبنين ليه؟ لأن حب الإنسان للبنين الأولاد ده حب فطر، حب طبع، إن الإنسان نفسي يبقى عندي أولاد ونفسي كلهم يطلعوا صالحين، وحبه للمال حب عجيب جدا جدا. يعني ربنا عفونا عفيك، يعني لو يعني لا يملأ عين ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. فمحتاجين إن احنا فعلا إن احنا يعني نعرف قدر الدنيا. عارف الدنيا عاملة زي يا حبيبي؟ شفت القلم ده؟ شفت القلم ده حجمه صغير قد ايه؟ لكن انت لو بصيت للقلم ده كده هوت مش هتشوف غير القلم، واضح كده؟ انما لو حطيته في مكان في حجمه الطبيعي هتشوف القلم ده، ومن بعدين في مكتب اهو، وبعدين في ارض، وبعدين في كاميرات، وبعدين في استوديو، وبعدين هتشوف كل حاجه بحجمها الصح. ده اللي احنا محتاجينه يا شباب، عايز نشوف الدنيا في حجمها الصح ونشوف الاخره في حجمها الصح. حجمها ده هنعرفه منين؟ تعال نشوف النبي عرفه لنا ازاي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ما الدنيا، كل الدنيا باللي فيها بقى، مش بقى من عربيه انت شفتها عجبتك ولا فيلا على النيل، لا الدنيا كلها باللي فيها. ما الدنيا في الاخره الا مثل ما يجعل او ما يضع احدكم في اليم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. حط اصبعك كده في البحر وطلع صبعك، خد ايه من البحر؟ نقطه او نقطتين، صح كده؟ اهو الدنيا بالنسبه للاخره نقطه او نقطتين، والا هي اصلا ما بتساويش حاجه اصلا، واخد بالك؟ والنبي عليه الصلاه والسلام يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، والنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد ولد آدم عرضت عليه جبال مكة أن تصير له ذهبا، فقال بل أجوع يوما فأصبر وأشبع يوما فأشكر. صلى الله عليه وسلم لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تصير جبال مكة ذهبا وفضة للمشركين وبين أن يفتح باب التوبة والرحمة، اختار باب التوبة والرحمة. لما النبي عليه السلام قريش قالوا له طب إذا كنت يعني مبعوثا من عند الله فاجعل لنا جبل الصفا ذهبا، فقال وتؤمنون؟ قال ونؤمن. فالنبي عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يجعل له جبل الصفا ذهبا. إن شاء الله ثلاث دقائق ونستقبل الصلاة إن شاء الله. فالمولى عز وجل أرسل له جبريل قال إن شئت جعلت لك الصفا ذهبا، خد بالك بقى، فمن كفر بعد ذلك منهم، لو شاف الآية دي تمام، لأعذبنه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين، وإن شئت فتحت لك باب التوبة والرحمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل باب التوبة والرحمة أغلى من الذهب وأغلى من الفضة وأغلى من كل حاجة. عشان كده محتاجين إن احنا نقف نحاسب نفسنا، هتعيش قد إيه؟ أنت عايز إيه؟ أنت رايح فين؟ اسأل نفسك الأسئلة دي. هعيش كم سنة؟ ممكن ما تعيش غير ساعة واحدة، ممكن تعيش سنة، ممكن تكمل حد 70 و80، واخد بالك؟ وبعدين طب وعايز ايه؟ نفسك في ايه؟ نفسي طبعا ارتاح دنيا واخره. يقينا مش هترتاح في الدنيا الا بطاعه ربنا، ويقينا مش هترتاح في الاخره الا بايمانك بالله، والا بالطاعات، والا بالكنوز اللي انت هتكنزها من دنيتك لاخرتك بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، وده قول سيدنا علي، واعمل لاخرتك كانك تموت غدا. طب نتلقى الصلاه. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ رامي من تهامي. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب السلام عليكم. طيب لسان قطع. فعشان كده بقول يا شباب محتاجين نحاسب أنفسنا. سيدنا عمر بن الخطاب بيقول ايه؟ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. خد بالك، هو لما ربنا قال اقترب للناس ايه حسابهم، ما قالش أجلهم. ليه؟ إنك بمجرد ما بتموت خلاص بتنتهي بقى حياتك وتبدأ بقى إيه؟ قيامتك. يعني وإن كان الحديث لا يصح، إذا مات الإنسان قامت قيامته، لكن هو معناه صحيح، لكن هو الحديث نفسه لا يصح. فإذا بمجرد ما بتنزل القبر يغلق عليك القبر، ربنا يا رب يجعل قبورنا جميعا عند روضة من رياض الجنة ولا يجعله حفرة من حفر النيران، مجرد ما تخش ويتقفل عليك والملكين يجلسانك ويسألان الثلاث أسئلة بقى، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ طب سألت نفسك مرة حبيبي في الله من ربك؟ هتقول طبعا ودي محتاج سؤال، طبعا ربي الله. هو فعلا كان ربك بجد؟ يعني انت عشت وانت موقن وانت بتؤمن ان ربنا هو ربك سبحانه وتعالى، ولا انت كنت عايش لحاجة تانية؟ خد بالك اصلا مش بالكلام، ما انا لما يجي امر ربنا يتعرض عليا ويجي في قدامه أمر دنيوي يترد عليا، فلو آثرت أمر الدنيا على أمر ربنا يبقى ما كانش ربي، يبقى أنا ما عبدتوش، يبقى أنا ما عرفتوش. وهي مصيبة المصائب يا جماعة بجد، ما فيش حد بيعصي ربنا إلا بسببين. السبب الأولاني الجهل بالله، الجهل بالله دي مصيبة كبيرة جدا، إنسان يكون جاهل مش عارف مين ربنا. ولذلك ربنا قال كده وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. أن أنت تبقى عارف أن ده رب، ورب عظيم ورب جليل، يعني أحق من يعبد وأحق من يحب وأحق من يخاف هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده سيدنا عمر بيقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ومعنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بشكر محمود.
أهلا يا أخي محمد.
أخبارك يا فندم؟
ربنا يعزك ويحفظك.
بقول لحضرتك إيه؟
أمرني.
أنا تعبان جدا.
نعم؟
تعبان.
خير شفاك الله عافاك.
بس من قسوة القلب ومتضايق، مش حاسس بالسعادة خالص.
ليه؟ مقصر مقصر في العبادات نفسها يعني؟
لا العبادات عادات.
أمال إيه المشكلة؟
مش عارف. أنا مش عارف أحدد المشكلة.
طيب انا عايزك تعمل حاجه كويسه قوي قوي يا اخ محمد.
ربنا يبارك. يا شيخ حضرتك رقم حضرتك.
طب خده من كنترول. حاضر عليا. انا عايز اقول حاجه يا محمد ربنا يبارك فيك. طب ناخد اتصال تاني وبعدين نكمل مع محمد. طيب بص يا اخ محمد ربنا يحفظك ويبارك فيك. اللي انا عايز اقوله لك ان يكون الانسان يكون محافظ على عبادته ورغم ذلك عنده شيء من التعب او الضيق النفسي، او عايزين نقول ان ممكن تكون في ذنوب خفيه عند الانسان. يعني الانسان مش كل ذنب هو بيطلع عليه او عارفه. يعني انا ممكن اعمل حاجه انا مش واخد بالي منها انها ذنب، ممكن اغفل عن طاعه ربنا، ممكن تيجي لي نعمه من عند ربنا وانا ما شكرتوش، ممكن اكون انا من جوايا عندي اعتراض على اي شيء من اقدار الله وانا مش واخد بالي. يعني ممكن يجيني مثلا ابتلاء معين وانا مش راضي ومتضايق ومعترض على امر ربنا وان لم اتكلم. دي نقطه. النقطه الثانيه، ممكن انا اكون مقصر في حق الله وانا مقتنع من جوايا ان انا الحمد لله في العبادات لا زي الفل الحمد لله، لا ممكن اكون مقصر. ممكن تكون المقايسه ما بين نعم ربي عليا وما بين ذنوبي اللي انا بعملها تكون مقايسه فاسده انا مش عارف اظبطها. يعني مانيش واخد بالي ان اصلا ان انا المفروض ان انا عبد لله، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انا جاي عشان اعبده. فكون ان انا اقصر وانا اظن ان دي مشكله ثانيه، ان انا ممكن اكون مقصر وانا بظن ان انا عملت اللي عليا وزياده، بل بعضهم يظن انه من المحسنين. فانا عايز اقول حاجه، نكتر اخو محمد ربنا يحفظك، نكتر من ذكر الله على قد ما نقدر، نكتر من الاستغفار. يعني لان المولى عز وجل قال الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن تسعد. لكن السعاده ممكن تكون مؤقته، فالاطمئنان مداومه السعاده، دوام السعاده في قلبك. ربنا يسعدك ويحفظك اخو محمد، وزي ما قلت لك كتر من الاستغفار على قد ما تقدر. وانا دايما بقول الروشتة يعني اللي مفعولها لا يخيب ابدا هو الاستغفار بفضل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سره ان ينظر في صحيفتي فليكثر فيها من الاستغفار. كتر من الاستغفار على قد ما تقدر، ربما يكون في ذنب خفي، ذنب قلبي، ممكن يكون الانسان عمل حاجه غلط، تعلق بغير الله، حب حد اكتر من حبه لله، حصل اي حاجه. ممكن يكون هو بيصلي وبيصوم وبيزكي وبيعمل كل حاجه، لكن في القلب في مشكلة عنده. المشكلة دي يعني بكل أسف بيكون من ثمراتها المريرة أو من نتائجها إن الإنسان يكتئب، يجيله دي، يحس بأن هو مخنوق، يحس أنه مش سعيد ومش مبسوط. لكن بفضل الله سبحانه وتعالى قادر ربك سبحانه وتعالى يجلب لك السعادة إذا يعني اعتصمت بالله وسألت الله عز وجل ذلك. طيب، يبقى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم. خد بالك من حاجة، أنا ليه بقول حاسب نفسك أخويا وحبيبي؟ لأن أنت المشكلة أن أنت يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، هتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا، ليس بينه وبينه ترجمان، ينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، اللي قدمه هو، مش اللي قدمه جدي أو أبويا. أصل أبويا كان شيخ كبير، وجدي كان عالم كبير، وجدي كان من أولياء الله، كل ده مش هينفعك. ومن أبطأ به عمله، حديث رواه مسلم، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته، يعني زوجته وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغني. كل واحد له شأن يغني. أنا يعني في يوم القيامة أنت لن تستطيع أن تدافع عن أمك وعن أبيك وعن أولادك وعن زوجتك، أنت تريد نفسك فقط. إذا كان الأنبياء صلوات رب وسلامه عليهم يقولون نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، وده حال الأنبياء. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. قطعت ولا؟ طيب، فيبقى إذن إيه؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. من اهتدى، خد بالك بقى من الحتة اللي جاية جميل، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى. مش هنعاقب حد بذنب حد إلا إذا كان ده سبب في ان دوت يذنب، هيحاسب طبعا. الدل على الخير كفاعله، ده منطوق الحديث ومعنى الحديث برضه، والدل على الشر كفاعله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. اربط بين الايات والاحاديث، تطلع بنتيجه واحده، ان انت مسؤول عن نفسك. هتيجي يوم القيامه هتقف لوحدك، هتتسال لوحدك، ومحدش يعني يقول لك لا اصل خد بالك انت بس ارميها في رقبه عالم واطلع منها سالم. مش هتطلع منها سالم، يعني استفت قلبك وان افتاك الناس وافتوك. ان انت ممكن تسال عالم او داعيه في امر معين وانت ليك هوى في الموضوع ده، يعني وانت ممكن تزين له السؤال بحيث تاخد منه اجابه معينه، وفي النهايه لو افتاك بشيء نتيجه سؤالك اللي جه بشكل ملتوي ودلك على حاجه وانت فعلت هذا الشيء وهو اصلا شيء فيه شبهه، فانت ايضا مشارك في الوزر ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده طب معانا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو محمد من القاهره.
اهلا وسهلا ابو محمد، ربنا يحفظك.
مات أبي أول امبارح.
ربنا يا رب يرحمه رحمة واسعة رب العالمين.
أن يؤمن المسلمين ورائك.
نعم؟
أن يؤمن من يسمعنا.
حاضر، يا ريت اللي سمعنا يا جماعة يؤمنوا، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. اللهم ابدله دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد. اللهم امين يا رب العالمين. معانا مين؟ نعم؟ الاخت ماجده، السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا اخت محمود؟
يا اهلا وسهلا،
بارك الله فيك،
ربنا يحفظك.
انا بقالي حلقتين بتفرج عليك، لاول مره بفتح التلفزيون بعد ما واحده قريبتنا ماتت، والله احبك في الله.
الله يبارك فيك، ربنا يحبك يا
زلمه. انا كنت متجوزه قبل كده.
نعم.
وجوزي ده بعد ما اتجوزت عرفت ان هو بيشرب، بس انا من قبلها كنت عارفه ان هو بيشرب بس مش للدرجه دي.
بيشرب ايه بقى؟
كان بيشرب مثلا حاجات معينه، مثلا حشيش، بانجو، حاجات من دي. بعد ما اتجوزت بقى اكتشفت ان هو بيتعاطى بانجو، ابر ماكس وبودره وكل الحاجات دي يا شيخ.
نعم.
اديته فرصه انه يصلح من نفسه، ما نفعش. نعم. بعدين سبته، بعد ما سبته هو ما كانش عايز يديني حاجه، انا طلعت خدت عفشي.
نعم.
من غير علمه.
نعم.
وطبعا عملت له كذا محضر ان هو اللي بيها يطلقني، عشان هم اخواته خافوا عليه انه يموت في السجن وكده عشان هو بيتعاطى.
نعم.
ففي اليوم ده يعني اتفقنا ان انا هبيه من كله، خد 10,000 جنيه وخد ذهبي.
نعم.
وبس العفش انا خدته مجبره عليهم، يعني انا خدت العفش هم غصب عنهم، تحت من وراه.
نعم.
ده من حقي، لكن ال 10,000 جنيه اللي ادوهم لي ساعه موضوع الطلاق ده كان قدامهم، يعني هم ادوني عشان كانوا، كنت انا كاتبه 80، فهم ادوني دول لكن بالنسبه للعفش انا خدته رغما عنهم، عشان هم ما كانواش عايزين يدوني.
انا جاي كان مؤخرك 80 وهو اداك 10 يعني؟
دوني، هم كان متاخر عندي 80، هم ادوني 10.
هو بعد حدوث الطلاق يا اختي الفاضله كان هو مسامح في اني خدت العفش خلاص، ولا كلمك في الموضوع ده؟
ما اتكلمتش معاه خالص، وهو ما زال لحد النهارده بيتعاطى.
ما اقصدش يعني بالنسبه لموضوع العفش والكلام ده كله.
حضرتك طبعا ما كانش موافق ان انا اخده.
هو ما كانش موافق؟
لا.
هو عموما طبعا يعني
بس شيخونا ما تقفل عليا عشان كذا سؤال عندي.
ها؟
في سؤالات تانية عندي، بالله عليك ما تقفل عليا.
انا ما بقفلش، انا انا سايب
ده. طيب اقول ايه اسئلتك عشان تكلمني.
اتفضلي كملي.
عندنا واحده قريبتنا توفت، ولما جينا رحنا الجامع عشان نصلي عليها صلاه الجنازه، فقالوا الستات لا.
قالوا ايه؟
صلوا عليها الرجاله والستات ما صليتش. طبعا ما كنتش عارف ان اللي تبع الجنائز حرام وكده في اليوم ده، فاحنا ما صليناش عليها صلاه الجنازه، صلوا عليها ثلاثه الستات من عندنا. فهل ينفع لما نروح نزورها في القبر نصلي عليها صلاه الجنازه؟ ده سؤال. سؤال ثالث يا شيخ، معلش، احنا بنتفرج على مسلسلات على القضاء، يعني على القضيه مثلا عامه، بنتعلم من المسلسل بدون ما يكون في اي مشاهد وحشه وكده، هل حرام ان انا اتفرج على مسلسل؟
نعم.
او الكلام ده؟
حاضر اختي.
يعني وبالنسبه بقى للنقاب يا شيخ، انا لابسه النقاب جديد. فدلوقتي انا بروح عند مامتي، جوز اختي قاعد معانا في البيت، وبيتنا احنا ناس فلاحين، اللي طالع واللي داخل.
جوز اختك؟
جوز اختي قاعد معانا في البيت. وطبعا اختي واولادها.
نعم.
فطبعا يا شيخ بدا يبقى.
ايوه، انت اللي قطعت لوحدك، احنا ما عصبيني دينا. ربنا يحفظك. طيب نعت اخت امل من مره.
طيب
سلام. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
عليكم السلام. يا ريت تعلوا لي الصوت شويه في كنترول بس.
ازاي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
حضرتك عامل ايه؟
ربنا يعزك يا رب، احفظك يا رب.
ربنا يكرمك يا رب. ربنا يكرمك ويخليك
لينا.
كنت بسال حضرتك بس ان انا انا مش فاكره ان انا ابتديت اصلي من وانا عندي قد ايه.
نعم.
فانا اعمل ايه؟ اصلي سنن ولا المفروض ان انا اصلي كل فرض معايا فرض تاني؟
طيب حاضر، انا حاضر.
طب وكنت عايزه اسال حضرتك بالنسبه لان انا معايا بنت طفله رضيعه وكنت عايزه اطلع عمره.
نعم. ايوه اتفضلي. طب هو اتصلت قطع بس انا فهمت هي عايزه تقول ايه. بالنسبه نبدا بالسؤال لاخت امل بسرعه كده نجاوب بسرعه. اختنا امل، احنا قلنا لو تفتكروا الحلقه اللي فاتت تقريبا او اللي قبلها مش فاكر، قلنا بالنسبه لموضوع الصلوات الفائته العلماء فيهم ليهم فيها ثلاث اقوال. القول الاول انه قالوا انت ملزم ان انت تقضي مع كل صلاه، او حضرتك ملزمه تقضي مع كل صلاه صلاه من اللي فاتتك. يعني مثلا لو ان الصلاه مثلا انت مكتوب عليك ان انت تصلي او فرض عليك الصلاه وانت مثلا عندك 15 سنه مثلا، يعني المفروض الصلاه يعني النبي عليه الصلاه والسلام حديث النبي عليه الصلاه والسلام مروا اولادكم مروا اولادكم بالصلاه وهم ابناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين. ليس هنا فتره تكليف لكن دي فتره التعود، انما فتره التكليف اما ببلوغ البنت او بلوغ الولد، او لو ما بلغوش في السن المبكر ده يبقى يعني اقصاها 15 سنه يبقى خلاص هو ده سن التكليف. من 15 سنه ل 20 سنه مثلا حضرتك ما صليتيش، وبعدين هتبتدي تصلي، فاتك كام سنه؟ 5 سنين. فبعض اهل العلم بيقول تقضي مع كل صلاه صلاه زيها، يعني تصلي الصبح مرتين والظهر مرتين لمده 5 سنين لحد ما تقولي ايه؟ تكوني تيقنتي ان انت قضيت الصلوات اللي فاتتك في السنوات اللي فاتت. دي نقطه، ده راي، احنا لسه نقول في الاخر الراجح يعني. الراي الثاني بيقول لا، انت ما عليكيش اصلا صلاه خالص بالمره من اللي فاتت ديت، لان النبي عليه الصلاه قال بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه، فتعتبر كانها لم تكن مسلمه وهي ترك الصلاه، فلما صلت كانها اسلمت، فهي غير مطالبه باللي فات. ده راي ثاني. الراي الثالث وده اللي بيترجح عندي، ان مش هنقول لحد عليك بخمس سنين صلاه تصليها مرتين، ولا هنقول ان هو كان كافر، انما هنقول طبعا المساله فيها خلاف، مساله كفر دون كفر وكفر، يعني احنا مش عايزين نخش في التفاصيل ديت، لكن هنقول تكتري من النوافل على قد ما تقدري، السنن والنوافل، لان يوم القيامه كما ورد في الحديث ان المولى عز وجل يسال الملائكه حينما يجد ان عباده العبد او صلاته فيها تقصير وفيها خلل وفي صلاه ناقصه كتير، فيقول هل له من تطوع، هل لعبدي من تطوع، فيقولون بلى، وهو اعلم سبحانه وتعالى، فيقول فاجبروا كسر الفرائض بالنوافل. خدت بالك عامله ازاي؟ اذا ففي النهايه بفضل الله سبحانه وتعالى في الحاله ديت، يبقى احنا كده ايه يعني نقدر نقول ان ده الافضل، ان انت تكتري من النوافل، لان لو حسبتيها حتى كده بالعقل، لو جينا لحد وقلنا له مثلا ايه فاتك مثلا 30 سنه صلاه، يبقى تقعد 30 سنه كمان تصلي كل يوم فرضين غير السنن الرواتب، فالموضوع قد يكون شقا عليه وقد يعرض عن الصلاه بالكل. يقول اذا كنت انا هصلي الخمس فروض بالعافيه، تقول لي كمان صليها 10 فروض، فالمساله بالنسبه له في مشقه، فاحنا بنقول يعني ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. ده رايي. بالنسبه للعمره تقريبا حضرتك كنت تسالي عن، انا مش فاكر السؤال الحقيقه الثاني، انا بس لان انا حتى كتبت خط مش كويس. المهم طب نرجع لاسئله اختنا ماجده، بتتكلم عن صلاه الجنازه، هي فاتتها صلاه الجنازه ما صلتش، لان الناس قالوا لهم ان النساء ما تصليش الجنازه، طبعا ده كان جهل من القائل، لان النساء تصلي صلاه الجنازه، وكون ان المراه نهيت عن اتباع الجنازه نهيت عن اتباع دفن الجنازه وليس عن اتباع الصلاه على الجنازه، فالمراه منهيه فعلا عن اتباع الجنازه عند الدفن، لان المراه في الغالب لا تمتلك عواطفها ولا مشاعرها، ممكن تصرخ تصوت تلطم تشق الجيب تفعل هذه الاشياء تدعو بدعوه الجاهليه، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن ما سوى ذلك بعد الدفن بقى من زياره القبر، فيجوز للمراه ان تزور القبور، مفيش مشكله. هتقول لي ما في حديث هنا بيتعارض مع الموضوع ده، لعن الله زوارات القبور. نقول ان بعض اهل العلم ذهب الى ان الحديث ده منسوخ، ومن لم يذهب الى ان حتى الحديث منسوخ، من لم يذهب الى ان هذا الحديث منسوخ، قالوا الحديث يدل على ان هي كثيره الزيارات، النهي عن كثرة الزيارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات، زوارات دي صيغة مبالغة، يعني إيه؟ يعني ليل ونهار بقى كل شوية، يوم الخميس وطلعة الجمعة وطلعة رجب ونص شعبان ويوم العيد والبدع اللي بتحدث ديت، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إنما إذا أرادت أن تذهب إلى القبر للعظة والعبرة في وجود محرم، لأن دي أماكن في الغالب مهجورة، فممكن تروح هناك حد يتعرض لها ويتحرش بها عياذا بالله، فلازم تكون مع وجود محرم، تكون لابسة حجابها ومش متعطرة وخارجة وبالآداب الشرعية، وتروح هناك لا تلطم خدا ولا تشق جيبا ولا تدعو بدعوة، ولا تقعد بقى هناك يا جمل ويا سبعي واللي جايب لي النحاس بالشيء الفلاني واللي مش عارف إيه واللي ما كنتش حارمني من اللحم الجملي، وتقعد بقى إيه يعني تقلب الدنيا هناك. لا، عايزين يعني إيه زيارة كده هادية، تروح هناك لا مانع ان هي تبكي، ان شاء الله تقعد تبكي 3-4 ساعات، بس ما تفوتش وقت الصلاه، ابكي براحتك، لان البكاء ده ان العين لا تدمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري، لما مات ابنه ابراهيم فبكى، فقال عبد الرحمن بن عوف انت يا رسول الله تفعل هذا؟ قال انها رقه او رحمه يجعلها الله في قلب من يشاء من عباده، وانما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين لا تدمع وان القلب لا يحزن وان لفراقك يا ابراهيم لمحزنون ولا نقول الا ما يرضي ربنا جل وعلا. هجاوب بس على السؤالين. الاخت بتقول برضو ان انا بتفرج على المسلسلات الاجتماعيه الجميله عشان بنتعلم منها. والله المسلسلات ما حد بيتعلم منها اختي، ربنا يبارك فيكي. اولا خدي بالك من نقطتين. النقطه الاولى وده ليس من التشدد والله، ان ربنا لما امر بغض البصر ما امرش الذكور فقط، انما امر الذكور والاناث. ربنا قال ايه؟ كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، بعدها قال إيه في نفس الآية؟ وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فأنت مأمورة بغض البصر وأنا مأمور بغض البصر، يبقى أنا لو هتفرج على مسلسل فيه رجال وفي نساء، وفي الغالب يعني أنت عارفة لبسهم عامل إزاي؟ يعني الكاميرا لو جات على واحدة محجبة الكادر بيقف، ما بينفعش، يعني إيه، لازم تكون واحدة عاملة مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطة نفسها وحاطة مكياجات، ويعني والدنيا بتبقى. أنا لو هتفرج على مسلسل فيه رجال في نساء، وفي الغالب يعني انت عارفه لبسهم عامل ازاي؟ يعني الكاميرا لو جات على واحده محجبه الكادر بيقف، ما بينفعش، يعني ايه، لازم تكون واحده عامله مش عارف شعرها في الخلاط ومظبطه نفسها وحاطه مكياجات، ويعني والدنيا بتبقى صعبه قوي. دي نقطة. النقطة الثانية ان كل، شوف انا بقول كل وبقولها باقوى الفاظ، من كل المسلسلات التي تعرض في التلفزيونات والله الذي لا اله غيره، اما تخدش الحياة واما تدمر اصول الدين واما تكون استهزاء بالمسلمين واما تكون بتبث فينا عادات قبيحه، واما اوعى تفتكر ان انت بتتعلم منهم حاجه، هم بيحطوا لك السم في العسل. يعني النهارده التغير اللي حدث لحال النساء والرجال في البيوت، والبيوت اللي اتخربت والطلاق اللي حصل والخلع اللي تم بين المسلمين، النهارده 8 مليون في بلد واحده ما بين مطلقه وارمل وعنس، 8 مليون يعني قنبله موقوته. كل ده ليه؟ بسبب المسلسلات والافلام. بثوا في المراه انه خدي بالك، اوعى في يوم من الايام يفتح عينيه فيكي، ليكي شخصيتك وليكي كيانك وليكي وضعك الاجتماعي، وزي ما هو بيشتغل انت بتشتغلي، وزي ما بيدفع انت بتدفعي، وزي ما هو معاه شهاده انت معاكي شهاده. اصبحت المراه، سامحوني، كتير من النساء اتغيروا وكتير من الرجال اتغيروا عشان برضه نبقى منصفين، فحصل مشاكل في بيوت المسلمين بسبب الاعلام. يعني انت بصي لامي وامك وجدي وجدك وستي وستك والناس الجيل ده، كانت المرأة سبحان الملك، لو جوزها مرض قدام عينيها كانت تقعد جنبه تخدم عليه، تخدمه 30 40 سنة ولا تفكر في ان هي تقول اتطلق بقى زهقت ودي مش عيشة وعايز اتجوز وعايز اعيش حياتي. عمرهم ما فكروا في الكلام ده ابدا، كان عندهم وفاء. الوفاء ده النهارده ابتدى ينزع من بين كتير من المسلمين والمسلمات بسبب المسلسلات. جوزها النهارده رقد وانت هتصبر على حد يا بنتي لحد امتى؟ يلا اتطلق وشوفي غيره. فاهم ازاي؟ طب وايه اللي مصبرك بيكلمك بالاسلوب ده كده ليه؟ هو مش عارف انت مين ومش عارف انت بنت مين؟ اطلب الطلاق ونجوزك ست سيده. الكلام ده كله بكل اسف خرب بيوت مسلمين كتير. يعجبني جدا، وسامحوني يعني مش خروج عن الموضوع، يعجبني لانها كلها قضايا اجتماعيه وقضايا شبابيه، عايزين نثير النقاط دي ونتكلم ونحاول نصلح على قد ما نقدر. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت واليه انيب سبحانه وتعالى. فاذا بيوت كتير اتخربت بسبب هذا، وانا اكتر من 100 مره بقول لكل اخت مسلمه ولكل زوجه، قوتك في ضعفك والله الذي لا اله غيره، مش هينقص من قدرك، هيقدر ما يقدرش. انت ما بتعامليش زوج، انت بتعاملي ربنا سبحانه وتعالى، انت بتعملي معاه الخير ده لله سبحانه وتعالى. فالشاهد في موضوع اخت الفضيله، المسلسلات ما بتعلمش، ومين اللي هيعلمني؟ ممثل بيشرب خمر ويعاذن بالله ليل ونهار مع النساء وتقولي هتعلم منه ايه؟ واحد عازم بلف في موضع اباحي مع واحده ما هيش زوجته اصلا، وممكن تكون هي زوجه المخرج اللي بيخرج، شوف المصيبه. فبيعلمونها عازم بلف اشياء وبيبثوا فينا الرذيله، لا يبثون فينا اي شيء خالص. ولو ظهر ان المسلسل اجتماعي وبيعالج مشكله اسريه وبيقول ازاي ان احنا نعيش في سعاده، ما كل ده نعرفه من سنه النبي، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اخت الفضيله لو عايزه تعرفي وتتعلمي، امسكي، مش هقول لك بقى كتب فقه، ولا هقول لك كتب اصول فقه، ولا علم مصطلح، ولا هقول لك حاجات صعبه، هقول لك افتح بس كتاب سيره الرسول، افتحي كتاب اصحاب الرسول، ما اقصدش كتب، اقصد يعني كتاب عن سيره الصحابه او سيره النبي عليه الصلاه والسلام، واقري سيره النبي عليه الصلاه والسلام من اولها لاخرها، هتعرفي يعني ايه حياه زوجيه، هتعرفي يعني ايه سعاده، هتعرفي يعني ايه مجتمع فاضل، هتعرفي يعني ايه السعاده ازاي تيجي، هتعرفي قد ايه ان المجتمع ممكن يكون افضل مجتمع في الدنيا لو انه صار على هدي النبي صلى الله عليه واله وسلم. طب معانا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اختي اميره السلام عليكم.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يعزك ويبارك فيك.
بقول لحضرتك يا شيخ، انا كان عندي مشكله كده.
نعم.
وعايزه حضرتك تحلها لي
ان شاء الله، ربنا يكرمك. اتفضلي. وطي التلفزيون يا اختي اميره.
انا يا شيخ متجوزه وجوزي سايبني. حضرتك سامعني؟
ايوه سامعك طبعا.
انا متجوزه وجوزي سايبني بقاله سنتين قاعده في بيت والدي، يعني كده معلقه يعني.
لا حول ولا قوه.
لا هو عايز ياخدني ولا هو عايز يسيبني.
ليه طيب؟ لا حول ولا قوه.
وشيخ انا بقول له يعني ان يعني واخواتي راحوا له واهلي راحوا له كده، هو بيقول لا انا مش عايزها وبدون سبب يا شيخ.
طب مش عايزها يطلق يعني؟ حرام التعليق دي.
نعم. لا يا شيخ، هو لا عايز يطلق ولا عايز ياخدني.
نعم.
وانا مش عارفه اعمل ايه يعني، وانا دفعت اللي هي قضيه خلع دي يا شيخ.
نعم.
وانا مش عارفه يعني ده انا كده صح ولا انا كده غلط، بس انا يعني انا عايزه ارجع له.
نعم.
بس هو انا استنيته سنتين ان هو يرجع لي، وانا كلمته ورحت له وهو رافض الموضوع.
طب لما هو رافض ان انت ترجعي له، طيب ما يسيبك في حالك لعل وعسى ربنا يرزقك بواحد افضل منه عشان ما يبقاش ظلم ليك. طيب اختنا الفاضله، حضرتك هو بيصلي؟
يعني
ها؟
يعني مش يعني ما كانش دائم انه على الصلاة.
نعم نعم طيب عموما اسمعيني، حاضر عبر التلفاز، انا حاضر، ربنا يبارك فيك. اختنا اميره ربنا يحفظك ويبارك فيك. انا طبعا اتعجب جدا جدا من ظلم الزوج لزوجته في هذه المساله بالذات. انا لا اعرف حاجه واحده من الاثنين، يعني يا ابيض يا اسود، ما نعرف الالوان القرارات ولا نعرف اللف والدوران اللي بيحدث الان بين بعض الازواج، حاجات مؤلمه جدا. ودي والله الذي لا اله غيره، ادي ثمره من ثمرات برضو الاعلام الفاسد اللي هو قاعد يبص في الناس ان لا ده بص انت بس ايه، سيبها بقى كده متعلقه في بيت والدها، لا انت متجوزها ولا هم يعني لا هي زوجه ولا هي مطلقه، وسيبها كده بقى وعذب فيها على قد ما تقدر. طب ليه؟ ليه ده اولاد الناس يعني، واللي بيته من ازاز زي ما بيقولوا، ما يحدفش الناس بالطوب في يوم من الايام هيبقى عندك بنت، وبنتك دي ممكن تتذل اكتر من كده لو انت ذليت بنات الناس. انا اللي اعرفه انت زوجها عاجبك تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها، لان يعني ما حدش جبرك على الزواج منها، حد عاجبك ان انت تعيش مع الاخت اللي انت اخترتها وتعيش معها بما يرضي الله وليس على سبيل فقط ادينا من رب العيال. ما ينفعش الكلام ده بتاع ادينا من رب العيال، لان العيال مش هيتربوا في جو المنظر ده. العيال لو اولاد لو اتربوا في جو يسوده الكره هيطلعوا معقدين نفسيا، ولو اتربوا في جو يسوده الحب هيطلعوا من اسوأ الناس ومن افضل الناس بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني هيطلعوا اسوياء ويطلعوا ناس فاضلين يعني بفضل الله. انما كون ان انا بقى لا انا عايزها ترجع كزوجه ولا عايز اطلقها، ده ظلم بين، وانت من حقك ان انت ترفع عليه اي قضيه عشان يعني ايه تفك نفسك من الزيجه دي، لان ده انسان واضح انه انسان مستهتر، ربنا يهديه ويصلح حاله، وواضح ان هو يعني وانت هتضيع عمرك كله في انتظاره، خلاص هو مش عايزك. فانت انا نصيحتي فعلا، ولو كنت ما احبش الموضوع اللجوء للقضاء، لكن خلاص ما دام مش هي حقك الا بالمنظر ده ارفع قضيه. اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا.
بقول لحضرتك انا سمعت فتوى من شيخ وقال ان طلبه في كليه الطب الحمد لله رب العالمين.
نعم.
فكنت رايحه بروح الكليه بنيه ان انا ان شاء الله اتخصص بعد كده تخصص يخليني اخلي المسلمات ما تنكشفش على رجال يعني وكده.
ربنا يحفظك يا رب.
فالواحد وهو رايح كان بيحس انه بيجاهد وكده، وبعدين سمعت فتوى من شيخ فاضل يعني حضرتك بتحبه اكيد يعني.
نعم.
بيقول ان اي طالبه تروح لكليه مختلطه فيها قسمه، وبيقول ان في بنت من صيدله قعدت بسبب الفتوى بتاعته دي، وهو بيقول ان دي نصوص وانا مش هغير في النصوص الشرعيه وكده يعني.
نعم.
بس وبعدين احنا في الكليه ساعات بنتدرب على رجاله وكده في مرضى يعني، هل ان انا اكشف على راجل ده حرام ولا لا؟ وهل انا فعلا قاسم عشان هو انا لابسه الخمار بس مش لابسه نقاب يعني؟
نعم.
هل انا فعلا قاسمه طالما بروح كليه مختلطه، مع ان الحمد لله بحاول اغض البصر بقدر الامكان ومش بختلط باي رجال يعني؟
نعم.
الا اذا للضروره للدكتور اللي بيعلمني.
ربنا يكرمك يا رب. طيب اختي امل ربنا يحفظك، انا عايز اقول حاجه، عايز اقول ان 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 في امور في حياتنا في ثوابت ما بنقدرش نغيرها. هو طبعا بدون ذكر اسم اللي افتى بهذا الموضوع، طبعا انا احترم والله راي كل اخواني واحبابي من الدعاء، ربنا يحفظ الجميع يا رب ويسترنا واياهم يا رب العالمين. عايز اقول لاختي الفاضله ان الاصل ان الاختلاط محرم، ده الاصل. الاصل عندنا الاختلاط محرم. لكن افترض النهارده احنا النهارده فعلا محتاجين كدر من الاخوات الطبيبات علشان نسائنا ما تتعرش على رجال. فالنهارده يعني هل تعريت زوجه مسلمه على رجل قد يكون مسلم وغير ملتزم، او قد يكون كافر ما هوش مسلم، فده احنا بنبص هنا بقى للمصالح والمفاسد، نبص للمصالح والمفاسد. في عندي هنا قد تكون فيها شيء يعني مفسده ولو بسيطه، ان واحده هتروح تدرس في كليه الطب وهناك اختلاط لكن هتقدر تحافظ على دينها، بمعنى لا بقى واخده بقى ده صديقها ولا ده زميلها ولا واقفه في شله شباب، انما اختلاطاتها كلها باخوات زيها قاعدين في البنج في المدرج، برضو اخوات مع بعض بعيد عن الشباب، قدر ما تستطيع ان بتحافظ على دينها، بتظهر شعائر دينها الحمد لله، لابسه حجابها ومهذبه وما فيش علاقات. فاحنا بنقول في الوقت ده وان كان في مفسده ان هي ممكن تكون يعني في احتكاك ولو من بعيد ببعض الشباب بيشوفوها وكده، والافضل طبعا لو كانت لابسه نقاب طبعا يعني، بنقول دي اهون من ان امراه عياذا بالله تتجرد من ملابسها امام طبيب مسلم شاب او امام واحد ما هوش مسلم. ودي مش واحده ولا اثنين، ده الاف ومئات انتشار الامراض الكثيره جدا في هذا الزمان ولا حول ولا قوه الا بالله. فانا بصراحه عايز اقول لك اختي امل، لو كنت هتروحي الكليه بتاعتك بهذه النية الطيبة علشان تكوني طبيبة تقدمي خدمة لأخواتك المسلمات بحيث ان انت تستري عورة اختك المسلمة، حافظي على دينك وتمسكي بزيك الاسلامي، وبعيد تماما عن ان انا اخد كشكول من صديقي او زميلي او الكلام اللي بيحصل دوت في الجامعات، وعلى قد ما تقدري التف معاكي يعني التف حول اخواتك المسلمات، وعينوا بعض على طاعه ربنا سبحانه وتعالى، وحاولوا بقدر الامكان ان انتوا غض بصر عدم اختلاط بالشباب اللي انتوا عايزينه، خدوه من بعض، بلاش علاقات مباشره مع الشباب، وان شاء الله يكون يعني ان شاء الله امر طيب، وربنا يجرك على هذه النيه وجزاك الله خيرا. ومع احترامي والله لفتوه، انا ما اعرفش مين اللي افتى بهذا عشان ما حدش يقول بنتضارب في الفتاوى، لكن انا بقول من باب التيسير، ما احنا محتاجين طبيبات مسلمات وما فيش ولا كليه طب تقريبا غير مختلطه. طب هنعمل ايه؟ هنقعد كل البنات ونقول مش عايزين ولا طبيبه، ونفاجئ في النهايه ان عورات المسلمات بتكشف على رجال؟ طب وليه؟ يعني كشف وجه واحده بتتعلم في كليه الطب اهون ولا كشف عورات مسلمات امام رجال؟ فانا بقول يا جماعه ده من باب يعني المصلحه للمجتمع ان شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
اهلا يا ام امير.
لو تكرمت حضرتك، انا ليا سؤال عن العقيقه. انا عندي ولدين دلوقتي سن 15 سنه وسن 13، ولسه ما عملتلهمش عقيقه لغايه دلوقتي.
نعم.
فايه شروط العقيقه، وايه يعني هل المفروض طبخها او ان هي تتوزع طريقه يعني؟
حاضر مفتوح. حاضر يا ماما. حاضر.
لو تقرنت حضرتك يعني
اتفضلي.
متفكره جدا.
ربنا يكرمك ام امير. ام امير بتسال عن العقيقه، ربنا يحفظك. طبعا العقيقه اصلا الاصل في السنه انها تذبح في يوم السابع. ما استطعناش في يوم 14، في يوم 21 ما فيش امكانيات، ان شاء الله حتى يكون عنده 20 سنه، ايه المشكله؟ اللي اقصده ان العقيقه هي سنه مؤكده في حق المستطيع، في حق المستطيع، واللي ما يقدرش لا يكلف الله نفسا الا وسعها سبحانه وتعالى. فهي يعني ممكن ما يكونش توفر لديها القدره على انها تعق عن اولادها الا في هذا السن. ايه المشكله؟ تعمل عقيقه. عن الذكر شاتان وعن الانثى شاه واحده. والافضل ان تطبخ وان يدعى عليها الصالحون من الفقراء والاغنياء، ليس من الاغنياء فقط، وياكلوا ويدعوا لهذا الشاب ان شاء الله، واذا كان طبعا في الاول لو كان مولود، لو دلوقتي هم شباب، ربنا يبارك لك فيهم ويحفظهم يا رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتك ان شاء الله. طيب ناخد اتصال ونتكلم بعدها شويه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا ام احمد.
ازيك يا شيخ محمود؟
ربنا يعزك ويحفظك.
انا كان نفسي اكلم حضرتك من زمان والله.
ربنا يبارك فيك يا رب.
انا زوجي اتوفى.
الله يرحمه ورحمه الله وسعه.
بقاله 9 ايام النهارده.
ربنا يا رب يرحمه.
خمسه من الاطفال. اكبرهم اسماء.
نعم.
عندها 14 سنه، واصغرهم اسامه عنده سنه ونص.
ربنا يرحمه ويرحمه.
المهم يا شيخ محمود، هو كان طيب جدا جدا، ومن يوم ما اتخطبت له ما سابوش فرض، والله والله ما سابوا فرض.
الله.
ولله الحمد. واخ كان معايا محترم جدا في
ما شاء
المعامله.
ما شاء الله.
وزي كان بيقتضي بالنبي حتى في اعمال البيت والمساعده وكله.
الله.
بس انا كان عندي غلطه كده في المعامله، وحاسه ان هو مش مسامحني، وفضلت اقول له سامحني كتير، وساعه ما توفى.
طب وليه كنت بتعملي وحش يا اختي؟
انا مش بعامله وحش والله، يعني زي ما تقول الظروف وضغط العيال.
نعم.
كان بيخليني ظروف وضغط العيال كده، كان يعني المعامله بتبقى شويه، العيال حوالينا مش عارفه ايه كده، بس والله والله انا كنت بحبه جدا جدا.
ربنا يرحمه.
كنت دايما بقتضي بيه في كل حاجه والله، وبعزه جدا.
ما شاء الله.
المهم انا عايز حضرتك، ممكن هو كده صوتي بيوصل له لما بقول له سامحني وحقك عليا؟
انا عايزك على قد ما تقدري يعني ادعي له، الدعاء هيوصل له ان شاء الله. الدعاء هيوصل له، هيوصل له ان شاء الله، ويعملي له خيرا. لا يعني لو ربنا اعطاكي ان شاء الله، ربنا يوسع عليك يا رب ويعوضك ان شاء الله، يعني انسان فاضل ان شاء الله. على قد ما تقدر اعملي خير وادعي له واستغفري له. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم عافيه واعف عنه، اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنه، ولا تجعله حفره من حفر النيران. وادعي له دايما كده ان شاء الله، كل ده هيوصل له بفضل الله سبحانه وتعالى. ربنا وسع عليك، تعمل له صدقه جاريه، كل دير ميه، مساهمه في انشاء مسجد، بناء مسجد، الى غير ذلك. حجيت عن نفسك ممكن تحج عنه، ايه المشكله؟ حاول على قد ما تقدر تقتري من الخير دوت، ان شاء الله الخير ده هيوصل له ان شاء الله. وهو يعني اكيد ما دام انسان بالاخلاق اللي انت كنت بتوصفيها، اكيد برضه كان مسامحك ان شاء الله، ولا يمكن يكون ميت غضبان عليك يعني. فانت على قد ما تقدري بس حاولي بقدر الامكان ان انت تكتري من الدعاء والاستغفار بالذات على قد ما تقدر، وربنا يا رب يرحمه رحمه واسعه. طيب ناخد اخر اتصال. السلام عليكم. اخت نوره. السلام عليكم.
الو. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
ازيك فضيله الشيخ؟
ربنا يعزك ويحفظك.
حضرتك انا حلمت.
انا والله ماليش في الاحلام يا اخت نور، لو في سؤال تحت امر حضرتك. معلش طب هي الاتصال قطعت. طيب نكمل موضوعنا يا جماعه. فايه فالانسان يا شباب عايزين يقف بقى يحاسب نفسه، يقول انا رايح فين وبعمل ايه وعايز ايه. مهم قوي قوي اخويا وحبيبي تسال نفسك كلمه انا عايز ايه، وبناء على انا عايز ايه بيترتب عليه انا المفروض اعمل ايه. يعني مثلا انا مسافر اسكندريه، طب مسافر اسكندريه انا عايز اروح اسكندريه. اه نعم. طيب بيترتب عليه ايه؟ ان انا اظبط العربيه، اظبط كاوتش العربيه، اطمن على الفرامل، مش عارف ايه، اخد معايا اكلي شربي لبسي لو كنت هبات هناك، اظبط حياتي بناء على انا عايز ايه. انت عايز ايه؟ عايز الجنه، جميل قوي. عايز الجنه، ما هو ده سفر طويل قوي. عايز الجنه، طب ظبط حياتك وجهز نفسك وتزود عشان تخش الجنه. ربنا قال وتزود، وفي نوع واحد بس من الزاد اللي بينفع. يعني على سبيل المثال العربيه، تقدر تمشي العربيه من غير بنزين، وهي عربيه وعزيره وغاليه ومش عارف ودافع لها كام جمرك، وتقدر تمشي، حط بنزين تمشي، مفيش بنزين مش هتمشي، واضح كده. فانت عايز تتزود للاخر، مفيش غير زاد واحد بس هو اللي ينفع. ايه هو؟ وتزودوا فان خير الزاد التقوى. ان خير الزاد التقوى. اخويا وحبيبي اي انسان في الدنيا بيتزود على قدر المشوار اللي رايحه. لو واحد عايز يعبر من المحيط لمحيط سباحه لازم يكون جنبه لانش، اللانش ده فيه اكل وشرب وفيه طوق نجاه وفيه برضه قدره ان هو يطلع يستريح شويه وينزل يكمل عمر شويه، وفي حاجات امكانيات معينه. واحد عايز يسافر من هنا لامريكا لازم يكون معاه فلوس وتاشيره وتذكره طيران، وجهز نفسك. فانت عايز جنه لابد من زاد، لابد من زاد. وانت هنا في دار بتزرع فيها عشان ايه؟ عشان تجني هناك، تجني الثمره هناك. فمحتاج ان انت كل يوم تحاسب نفسك. المحاسبه بتقتضي على الانسان حاجتين. اول حاجه استحضار، خد بالك بقى من حته استحضار، استحضار كل ما يدور في حياه الانسان ورحلته من دلوقتي لحد الجنه او النار. ربنا يعافينا ويعافيكم من النار ويجعلنا من اهل الجنه بفضل الله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. استحضر كل المشاهد دي، شوف احوالك دلوقتي انت بتعمل ايه. والله انا دلوقتي ما بصليش. طب نبدا كده، يسرك يخش عليك ملك الموت وانت ما كنتش بتصلي؟ لا. يسرك تخش القبر وانت ما كنتش بتصلي؟ برضو لا. يسرك تطلع وتقف بين ايدين ربنا في يوم العرض الاكبر وانت ما كنتش بتصلي؟ مستحيل. يسرك تقف على تقف على الميزان او يوضع عملك في الميزان وما فيش صلاه؟ برضو لا. طب يسرك ان الصحف بتاعتك تجيلك وتفتحها تلاقي ما فيهاش صلاه؟ طب يسرك تعدي على الصراط من غير صلاه؟ طب ما دام ما بيسركش كل دوت يبقى ايه؟ صلي. واضح؟ تيجي في المقابل بتشرب دخان، يسرك يخش عليك ملك الموت وانت السيجاره في ايديك؟ لا طبعا، ده تبقى فضيحه، فاهم ازاي؟ طب يسرك تخش القبر وانت كنت مدخن؟ لا. الاخره، الميزان، الصراط، الوقوف بين يدي الله، احسب بقى كل ايه؟ كل مراحل دار الاخره وايه؟ واظبطها مع ايه؟ مع العمل اللي انت بتعمله، سواء كان طاعه او سواء كان معصيه. باول حاجه تستحضرها، تستحضر كل مشاهد وكل ما يدور في الدار الاخره، بدءا من دخول ملك الموت وانتهاء من الجنه او النار وما فيها من اهوال وافراح. احنا بنقول يوم القيامه ما هوش اهوال بس، لا اهوال وافراح، والقبر ما هوش عذاب بس، لا عذاب ونعيم. واخد بال حضرتك؟ اذا فانت استحضار رقم واحد عشان تظبط المحاسبه. المحاسبه بتدور على حاجتين، اول حاجه استحضار كل ما يدور في الدار الاخره. الحاجه الثانيه ان انت بقى يكون عندك علو همه يحول هذا الاستحضار اللي في دماغك ده الى واقع عمل. يعني ايه؟ يعني انا الحمد لله عرفت ان اللي ما بيصليش هيتعذب او يحصل له كذا كذا، وعرفت ان اللي بيصلي ان شاء الله ينعم في الجنه، يبقى انا اصلي وحول العلم بتاعي ده اللي انا خدته عن الدار الاخره وعن مراحل الدار الاخره ومشاهد الدار الاخره الى واقع. بقيت اصلي. هي متبرجه. يسرك ان انت تخش القبر ويجي لك منكر ونكير وانت كنت متبرجه؟ انا ما بقولش هتنزل القبر متبرجه، انا اقصد ان انت كان حالك في الدنيا ان انت متبرجه، طبعا لا. يسرك تقف بايدين ربنا ويقول لك ما لبستيش حجاب ليه مع ان امرتك بالحجاب وقلت يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلاب من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين. يسرك الكلام ده؟ لا ما يسرنيش. ما دام ما يسركيش يبقى ايه اللي يسرك؟ اكون لابس حجاب، البسي حجاب. يبقى استحضار كل ما يدور في مشاهد الدار الاخره. ولذلك قلنا الامام ابن القيم الجمله الجميله بتاعته، ان الله اذا اراد بعبد خيرا فجر في قلبه عينين، عينا يرى بها الجنه وعينا يرى بها ايه؟ عينا يرى بها النار. ولذلك خد بالك من حاجه، ان المقايسه الحقيقيه، وده شيء يذهل العقل ورب الكعبه يا جماعه، ان الانسان كنت فاكر زمان ان احنا لما نعوز ان احنا نقايس فبنقايس ما بين نعم ربنا علينا وما بين، خدوا بالكم، ما بين نعم ربنا علينا وما بين الطاعه اللي احنا بنعملها. مش هو ده المقايسه اللي احنا كنا فاكرينها؟ ان انا اشوف نعم ربنا نازل عليه قد ايه وقدامها طاعه طالعه قد ايه. لا لا لا، ده الإمام المقيم بيقول لك المقايسة مش كده خالص. ده المقايسة أنت بتقيس النعم اللي نزلها لك من عند ربنا بالمعاصي اللي طلع ربنا منك. واضح كده؟ صعب ها؟ إن أنت لما تقول يا ربنا أكرمني بنعمة البصر والسمع والفؤاد والعقل والإيدين والرجلين وكذا وكذا، وإن تعد نعمة الله لا تحصى، ما بتعرفش تعد يعني. ده ربنا أعطاني قلب بينبض في السنة 42 مليون نبضة، أنا لا أملك منها نبضة واحدة. ده ربنا سبحانه وتعالى جعل في جسمي حوالي 6 لتر دم عمالين بيمشوا، والقلب عمال يضخ ويتحرك ويخش دماغي وإيدي ورجلي وكل حتة في جسمي، ولو إن نقطة واحدة بس وقفت في عرق من العروق ده يجيب لي جلطة يشلني كل جسمي ده. نقطة واحدة من 6 لتر لو وقفت تجيب جلطة. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم امين. ده ربنا نعم ونعم ونعم كتيره، وفي نعم احنا مش حاسين بيها بقى. يعني ايه اطلع الصبح الاقي الشمس طالعه؟ شيء طبيعي لازم، امال الاقي الشمس مش طالعه؟ لا دي مش نعمه يعني حكر عليه، ده ممكن الشمس ما تلاقيش طالعه، ممكن ربنا يامرها. لان النبي عليه قال لابي ذر اتدري اين تذهب الشمس عند الغروب؟ قلت الله ورسوله اعلم. قال فانها تذهب الى عرش الرحمن فتخر ساجده لله الى ان يؤمن ياتيها امر من الله عز وجل ان تطلع على الناس مره اخرى. فممكن ربنا يامر الشمس ما تطلعيش، خلاص نعمه حجبت. شويه الهواء اللي بنتنفسهم ممكن ربنا يامر الهواء ما تتنفسوش. ممكن، وسبحان الله قد ياتيك المال بالشيء لكن لا تنتفع به. يعني اديك مثال، قد عايز تتجوز، تقول عايز اتجوز بس الموضوع محتاج فلوس. طيب اتوفرت لديك الفلوس وفي النهايه انت اكتشفت من جواك ان انت ما عندكش قدره اصلا على الزواج، يبقى المال جاب لك كل دوت ورغم ذلك ما انتفعتش بيه. انت مريض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، فمحتاج الدواء الفلاني. قد ياتيك المال بالدواء لكن لا يضمن لك الشفاء، قد تاخد الدواء ده فتزداد مرضا او على الاقل لا تشفى من هذا المرض. فاهم ازاي؟ يبقى اذا الامور الماديه ديت مش هي كل حاجه. حسبتي ما تبقاش كده خالص، حسبتي ان انا يا ربي انا في حياتي كلها انما انا اسير بفضلك ومنك وكرمك ورحمتك واعانتك، ان انت بالله ولله يعني سبحان الله انت يعني ما لا تملك من امرك اي شيء. خدت بالك؟ اذا فالمساله محتاجه زي ما قلنا في المحاسبه استحضار كل مشاهد دار الاخره، وفي نفس الوقت انزال هذا كله على ارض الواقع. انا هعمل ايه؟ هعيش ازاي؟ هعمل ايه؟ بتظبط حياتك. طبعا اخويا الاستاذ خالد احنا في لقاء بعد المغرب ولا هو فاضل دقيقتين؟ طيب احنا يا دوب فاضلنا دقيقتين وهنقوم كده بفضل الله وحولي وقواتي نصلي المغرب، وبعدها نلتقي بعدها لتكمله هذا اللقاء ان شاء الله بعد صلاه المغرب. لكن لسه شويه كده معاكم يعني، اول ما المخرج بس يقول لي ان شاء الله هنلم العيد ونمشي يعني. معانا دقيقه بالظبط ان شاء الله. طيب فاخويا وحبيبي محتاج ان انت تقف مع نفسك وقفه بجد، ان انت تقول انا عايز ايه، واسال نفسك بكل وضوح وصراحه. نفسك تتمتع اخره ومش مهم الدنيا؟ ده رايي. نفسك تتمتع دنيا ومش مهم الاخره؟ ده رايي تاني. نفسك تتمتع في الاثنين؟ ده اللي انا جاي لك بيه. انا عايزك تعيش في الدنيا متمتع، وعايزك تعيش في الاخره متمتع، وعايزين نجمع بين المعادله الصعبه دي، وهنجمعها ان شاء الله. وهي دي معادله صعبه لكن سهل ان شاء الله، وانه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. فأخويا وحبيبي ايدي في ايدك، له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا. انا بقول لك الى الهدى ائتنا، تعالوا قرب ومد ايدك وهنطبطب عليك. عمرنا ما هنغلظ عليك، عمرنا ما هنقول لك كلمه تزعلك، عمرنا في حياتنا ما هنريد لك الا الخير ان شاء الله. عايزين بس ان احنا نقول للشباب المسلمين يا شباب عيشوا شبابكم صح قبل ما تندموا. ناخد هذا الفصل ان شاء الله ونرجع لكم بعد صلاه المغرب، نصلي المغرب ونرجع لكم تاني، وبرضه انتوا تقوموا كمان تصلوا المغرب ان شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال ودعونا وندعي لكم. جزاكم الله خيرا، بحبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.